أنا عندي في الشغالة هذه. المعاوضة كالبيع والإجارة وما أشبه ذلك مما يقصد فيه المشاحة والتكسب وما أشبه هذا، هذه معاوضة. لا يرضى أحد المتعاقدين إلا بإيش؟ إلا بعوض، إلا بعوض. هذه لا بد أن تحررها، تحررها. وهذا هو معنى قولنا في كتاب البيع: يشترط أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما، لأن البيع عقد معاوضة ولا تبرع؟ معاوضة. حررها، لا يبقى فيها أي جهل. ودع المخاطرة، لأنك إذا لم تحررها صار فيها مخاطرة، والمخاطرة من الميسر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. وفي القرآن قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإنما كان هذا لازما التحرير، لأن كل واحد من المتعاقدين يريد حقه إيش؟ كاملا. كل واحد يريد حقه كامل. فإذا كان هناك مخاطرة صار أحدهما غانما والثاني غارما، فانقلبت المعاوضة إلى رهان وميسر، وهذا حرام. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى أيضا عن بيع الحصاة، ونهى أيضا عن بيع الحمل في البطن، ونهى عن حبل الحبلة. كل هذا لأنها غرض وجهالة. وقال في السلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. القسم الثاني من العقود: التبرعات. التبرعات، ها؟ الوقت انتهى؟ طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم عفى الله عنه: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها وداع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف قدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس منها مغرم، فليس فيها مغرم. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد. من ذاك صيغات العقود مطلقة، ونحوها في قول من قد حققها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا عندي أبيات ملحقة. آخر ما قرأنا: ثم العقود ويضم المثلي بالمثلي وما ليس بمثلي بما قد قوة. ها؟ أخذنا؟ طيب، في أيضا عندي بيع. فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعصر وظلم. أخذنا؟ طيب، وما على المسلم من سبيلي وعكس الظالم فاسمع فيه. طيب، طيب، أو وكل مكلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دافع الأداء أو يكون مأذونا به من مالكي. أخذنا هذا؟ طيب، بسم الله. إذن نبدأ: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة. أخذنا؟ طيب، العقود تنقسم إلى قسمين: عقود تبرعات، وعقود معاوضة، وعقود توثيقات. وهذه ليس فيها ملك، يعني عقود التوثيقات، اللهم إلا إن آلت إلى الملك فربما. عقود المعاوضة مثل البيع، الإجارة، عقود معاوضة. هذه لابد أن تحرر، تحرر العلم والقدرة عليها وما إلى ذلك مما لابد منه. وعلى هذا فإذا بعت شيئا مجهولا بشيء معلوم فالبيع باطل غير صحيح، وإذا بعت شيئا مجهولا بشيء مجهول فهو أولى بالبطلان. ودليل هذا بالأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، والمجهول غرر، ولأنه نهى عن بيع ما في بطون الأنعام يعني عن بيع الحمل، ولأنه نهى عن بيع حبل الحبل. فهنا قاعدة من السنة وهي النهي عن بيع عن كل بيع فيه غرر. ثم هناك مسائل معينة كحبل الحبل وما أشبه ذلك. هذا دليل. أما التعليل فلأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع، والنزاع يؤدي إلى الكراهة والعداوة والفوضى، ويشغل القلوب ويصدها عن ذكر الله. فلهذا كان من حكمة الشرع النهي عن بيع الغرر. بيع الآفق لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليم، حتى لو وصف بأدق الأوصاف فإنه لا يصح بيعه لأنه غير مقدور على تسليم. إذا لابد من تحرير البيع. طيب فإن علمنا أن الآبق محبوس بمكان معين مقدور على تسليمه جاز ذلك. طيب مثل ذلك أيضا بيع الطير في الهواء لا يصح لأنه غير محرم ولا معلوم ولا مقنع على التسليم، حتى لو ألف الرجوع يعني لو كان من عادتها أن نرجع إلى مأواه فإنه لا يصح بيعه لأنه قد يرجع وقد لا يرجع. طيب وكذلك في الأجرة لا بد أن تكون الإجارة معلومة، الأجرة التي تدفع معلومة، ولا بد أن يكون النفع الذي استؤجرت العين من أجله لا بد أن يكون معلوما، ولا بد أن تكون العين المستأجرة أيضا معلومة. فمثل رجل استأجر حجرة لا بد أن نعلم لماذا استأجرها، هل سيجعل فيها أموالا ذات خطر أو يجعل فيها أموالا تكون سببا لجلب الحشرات والفئران والجرذان وما أشبه ذلك، أو يريد أن يجعلها دكانا يضع فيه الأموال التي اعتادها الناس التي تجع في الدكاكين حسب العادة. ثم لا بد أن نعرف أيضا هذه الحجرة ما سعتها، ما تعرضها للشمس والهواء وما أشبه هذا. كذلك الأجرة لا بد أن تكون معلومة حتى تكون محررة. إذا نقول القاعدة كل عقد معاوضة لا بد أن يكون محررا من حيث العلم والقدرة على التسليم وغير ذلك مما تتعلق به المنفعة. قال ودع المخاطرة، هذه إشارة إلى ما ذكرنا من قبل أن بيع غير المحرر أو عقد الإجارة عليه مخاطرة، والمخاطرة نوع من الميسر، ويظهر هذا جليا في بيع الآفق والشارد، وذلك لأن المشتري يشتري وهو إيش مخاطر، قد يحصل وقد لا يحصل، إن حصله فالمغبون من المالك الأول البائع، وإن لم يحصل فالمغبون المشتري المالك الثاني، فلهذا كان هذا حراما. ثم قال وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف، إن تكن تبرعا فأمرها أخف. وجه ذلك لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. إن تكن تبرعا مثل أن يهب الإنسان عبده الآبق لشخص فيقول قبلت، فهنا تصح الهبة، لماذا؟ لأنه إن حصل هذا العبد العابر فهذا المغرم، وإن لم يحصل فليس فيه مغرم، إذن خرج عن الميسر. طيب، هل إذا لم يحصل يحصل فيه عداوة وبغضاء؟ نعم لا يحصل، لأن الموهوب له يعرف أن الواهب تفضل عليه وليس له حق أن يطالبه بشيء. كذلك التوثقة، والتوثقة أضيق من التبرع. التوثقة مثل الرهن، الرهن إذا قال مثل رهنتك هذا البيت، والمرتهن لا يدري ما في البيت من حجر وفرش وغيرها، ما يعلم، فهنا نقول يصح الرهن، وذلك لأن الدائن لا يضيع حقه، إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيه مغنم لأن حقه سيبقى. نعم، لو فرض أن الراهن خدعه وقال هذا في كذا وفي كذا وفي كذا مما ليس فيه، فهذا حرام، وله أي للمرتهن الخيار بين إبقاء الرهن بحاله وبين الفسخ، ثم إذا فسخ فإن كان الرهن مشروطا في البيع فله فسخ البيع، وإن لم يكن مشروطا فليس له فسخ. طيب، لو قال أنا رهنتك إحدى هاتين السيارتين، يصح أو لا؟ يصح. لماذا؟ لأن أي واحدة سيكون له فيها فائدة، أي واحدة منهما سوف يكون له فيها فائدة، ولذلك لا يجب تحرير العقود، عقود التبرعات وعقود التوثقة لا يجب تحريرها كما تحرر عقود المعاوضة. طيب، امرأة تزوجها رجل بدون أن يحرر المهر، تزوجها ولم يقدر المهر لا نوعه ولا جنسه ولا قدره، فهل يصح العقد؟ ها؟ يصح، لأن هذا ليس عقد معاوضة. نعم، ولذلك يصح أن تخالع أيضا في الخلع، يصح أن تخالع الزوج بما في يدها من دراهم. امرأة قادرة على دراهم وقالت لزوجها أنا أريد أن تخالعني على ما في يدي من الدراهم، قال قبل، خالعتك على ما في يدك من الدراهم، يصح الخلع؟ طيب، الدراهم ما ينفع، يمكن تكون يدها كبيرة تسع دراهم كثيرة، أو صغيرة لا تسع إلا دراهم صغيرة، نقول ولو كان هذا محتملا. لماذا؟ لأن ليس المقصود المعاوضة، المقصود أن تتخلص من هذا الزوج بهذا الرضا، ولهذا قال الفقهاء يصح أن يخالعها على ما في يدها من دراهم أو على ما في بيتها من متاع وإن كان لا يفعل. الصداق أيضا كما سمعتم كما مثلنا أولا يصح أن يتزوج المرأة بدون ذكر الصداق، ويفرض لها في هذه الحال مهر المثل. نعم. ثم قال لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم، وكل ما أتى، هذه قاعدة ثانية، طبعا أخذنا قاعدتين الآن، العقود إن كانت معاوضة وإن لم تكن معاوضة، هذه قاعدتان، هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة في درس الليلة قال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالهرز فبالعرف احددي. الأمور إذا أطلق الألفاظ إذا أطلقت فهل تحمل على الأمر الشرعي أو على الأمر العرفي أو على ماذا؟ نقول هذه لا تخلو من إحدى حالات ثلاث: إما أن يكون النص قد بين أن المرجع في ذلك إلى العرف، فهنا نرجع إليه للعرف، وإما أن يكون النص قد بين أن المرجع في ذلك إلى الشرع، فهنا نرجع إلى الشرع، وإما أن لا نعلم هذا ولا هذا فيرجع إلى العرف. مثال ذلك الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الزوجة بل جميع حقوق الزوجة يرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف بنص الشرع. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. هذا واضح أنه أحيل فيه على الشرع، يعني على العرف، واضح أنه أحيل فيه على العرف فيؤخذ به. الثاني ما أحيل فيه على الشرع، فهنا نأخذ بالشرع ونلغي العرف. مثال هذا: لو كان من عادة الناس أن الإنسان إذا باع عبده واشترط أن الولاء له وافقوا على ذلك وتبايعوا على هذا، فهنا نرجع إلى العرف أو نقول هذا مرجعه إلى الشرع؟ الثاني مرجعه إلى الشرع، ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرع وقال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعلم. الثالث ما لم يقيد بالشرع ولا بالعرف، فهنا فهذا يرجع فيه إلى العرف. مثاله الحرز، حرز الأشياء، والحرز كل ما تحفظ به الأموال فهو حرز، وهو يختلف. حرز الذهب والفضة كحرز المواشي بهلول؟ لا. كيف؟ نعم، الذهب والفضة يحرز بماذا؟ بالصناديق المغلقة وراء الأبواب، والغنم بالحضائر. فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ قلنا العرف، فما جرت العادة أن يحفظ به المال فهو حرز. رجل أعطاك دراهم قال: هذه أمانة عندك، وديعة، فذهبت إلى حوش الغنم وحلبت ما تحلب من الغنم، ثم ألقيت الدراهم في الدريشة في مكان الغنم، وجاء السارق فسرقه، هل تضمن؟ ليش؟ لأن هذا ليس بحرز، هذا ليس بحرز. لكن لو أنه أعطاك هذه الدراهم ووضعتها في الصندوق وغلقت عليها، ثم جاء إنسان وكسر الصندوق وأخذها، فلا ضمان، لأن هذا حرز، حرز بالعادة. فصارت الأشياء ذات أقسام: أولا ما أحيل به الأمر إلى الشرع فيجب الرجوع فيه إلى الشرع، ما أحيل إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف، ما لم يحل على هذا ولا هذا فيرجع فيه إلى العرف. هذا في باب المعاملات. أما في باب العبادات فقد عرفنا من قبل أنه لا يمكن أن يشرع الإنسان عبادة إلا بإذن الشارع. أهل البحرين.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، عساكم فاهمين.
نعم الحمد لله، متابعين.
بارك الله فيك. الآن لكم أسئلة.
لكم الله خير. شيخنا، ما حكم طباعة التقاويم التي فيها جداول مواقيت الصلاة؟ علما أن هذه التقاويم تحمل إعلانات دعائية تجارية ثم تعلق بالمساجد.
نعم، لا بأس أن تعلق بالمساجد، لكن تطمس الدعاية.
نعم.
إذا كان دعاية لمحرم. لكن ربما يقول هؤلاء الذين جعلوا هذه الدعاية: نحن جعلناها تقربا إلى الله عز وجل لعله يغفر لنا، ما قصدنا الدعاية. لأن دعايتنا على اللافتة في اللافتة التي على الباب. إنما نحن إذا خشينا أن نقصهم الدعاية نقطع عليهم الخط ونقنص دعايتهم.
شيخنا ما
المراد
من قوله
صلى الله عليه وسلم من أن الرؤيا
تقع كما تعبر؟
نعم، المراد أن الإنسان إذا رأى رؤيا وعبرها وقعت كما 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 عبر. ولهذا يحذر الإنسان من تعبير المكروه، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من رأى مكروها في منامه أن لا يخبر أحد ولا يذهب إلى العابر ليعبره، لأنه إذا عبره وقع. أما لو رأى ما يسره فليخبر به من يحبه، وإذا عبر على الوجه الذي يسره فهذا طيب. نعم
شيخنا، في نفس المسألة، يعني لو كان الرؤيا إذا كانت من الله فهي إخبار عن أمر سيحصل، أليس كذلك؟
بلى. فإذا عبر خطأ فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب المعبر أو الذي عبر له، فتقع على خلاف ما يفعل.
نعم،
إن شاء
الله إليك. شيخنا، ما فائدة تأخير نبي الله يعقوب الاستغفار لبنيه؟ قال لهم سوف أستغفر لكم ربي.
نعم، هذه اختلف فيها العلماء، منهم من يقول أنني سوف أستغفر لكم ربي لينظر في الأمر ويتدبر ويرى هل إن أولاده أهل للاستغفار أو لا، ومنهم من قال إنه قال سوف أستغفر لكم ربي إنه أراد أن يختار الأوقات التي تكون أقرب للإجابة أو الأحوال التي تكون أقرب للإجابة. هنا وفي يمكن احتمال ثالث أنه قال سوف أستغفر لكم ربي أنه وعدهم لكنه لم يعيدهم أو لم يستغفر لهم فورا لئلا يزهوا بأنفسهم ويغتروا بأنفسهم. نعم، فيكون تأخير العقوبة تأخير الاستغفار نوعا من عقوبته. نعم
شيخنا، ما هو القول المحقق في الأسباط؟ هل هم بنو يعقوب عليه السلام؟
والله عندي بها توقف، والظاهر أنه كما اختاره صاحب المنار وغيره أن المراد بالأسباط أسباط بني إسرائيل، وأن قوله تعالى وما أوتي موسى، وأن قوله تعالى والأسباط قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أن المراد بالأسباط أي الأنبياء من بني إسرائيل الذين في الأسباط أي في الأمم. نعم، وهذا القول يسلم به الإنسان من إيراد يريده كثير من الناس ويقول كيف فعل أولاد يعقوب بيوسف هذا الفعل وهم أنبياء.
نعم،
الحجاج يشير إلى خمسة اليوم.
بارك الله فيكم، يعني انتهت الأسئلة شيخ؟
حسب تموين حجاج إلى غد إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ويقول
البائع ثمن بعد فصل من غير أن يدفع الثمن، أو يقول البائع المشتري خذ الثمن ثمن بعد فصل، هل يصح على ثمن الثمن؟ سبحان مقلب الخلوق، ربما لا يختلفان، وإذا تبين أن الثمن كثير يزعل المشتري يقول ليش ما خبرتني. ولهذا عندنا مثل معروف جيد يقول دقق الحساب تطول العشرة أو الصحبة، فإذا قال والله خذوا بل تبي أنا وياك واحد، تقول لا يا أخي أنا وياك واحد والرسول كاسر جابر بن عبد الله ما كسبه، وهو أكرم منه وأقرب منه، وهذا صحيح. ربما الإنسان يستحي لقال خذوه أحسبه بل تبي، ثم لا راح الرجال واستعمله قال كم تبي؟ قولها أبي أثرية ابن حلال أنا حسبه 10 ريال مشكلة. نعم إيش؟ نعم هذا فيه عقد استمتاع. قال الله تعالى فمن استمتعت به منهن فآتوهن أجرهن. والإنسان ما يقصد في الواقع حينما يعقد على المرأة ويعطيها الصداق ما يقصد أنه مثل ما يشتري البعير أو السيارة، أهم شيء استمتاع زوجة صالحة حياة سعيدة. نعم أي الخل ليس من العقود من الفسوخ. لا لازم، ولهذا لا تحل المرأة إذا خلعت الزوج لا تحل له إلا بعقد حتى ولو كانت العدة لا تحل إلا بعقد. ولهذا ينبغي للمرأة إذا كانت مثلا تكره زوجها ولا يمكن تستقيم معه بأي حال من الأحوال واتفق على الطلاق، ينبغي أن تقول له إذا لابد أن نذكر شيئا. قال لا أنا وياكم واحد ولا بمنكم شيء. نعم وربما يقول الكلام علشان تكون الطلاق يكون طلاق رجل، لكن ينبغي تلزم عليه ولا ما يصير أنت خسرت شيء كثير. لما نعطيك لو 100 ريال إذا أعطت 100 ريال خلاص ملكت نفسها الآن، لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعقد جديد. نعم إيش إذا الحجرة من سيجعل الحجرة؟ المستأجر ما يملك هذا، المستأجر لا يملك أن يزيد ولا ينقص في الدار المستأجرة إلا بموافقة صاحب الدار، وإذا وافق صاحب الدار زال الإشكال. لا يجوز. نعم له لصاحب الدار إذا بنى حجرة ولم يعلم لصاحب الدار أن يقول لله اهدمها الآن واضمن كل ما ترتب على البناء من فساد الأرض كونها حفرا وما أشبه ذلك. انتهى السؤال؟ انتهى الوقت؟ طيب كيف؟ أن يصدوك. طيب كل أن يصدوك عشان أفهم. طيب إذا كانت الخزينة في بيته ولا في المصلحة ما يضمن إذا ثبت أنها مسروقة ما يضمن، أما يدعى أنها مسروقة فهنا يضمن. لا ما أنا لا أصدق بهذا. إذا ثبت أنها سرقت يعني عرف جاء الإنسان في الليل وسرق ما يقوم والوجه طيب اسألوها على كل هو شرعا لا يقوم لا. أما إذا ادعى أنها سرقة فنعم يضمن لأنه لولا هذا ما استقامت منه، ولهذا يضمنون لو أخطأ في الصرف، لو أخطأ في الصرف ونقصت الدراهم يضمن. يعني يخشى أن يعني يتلاعب الناس. نعم إذا شاء مراجعة مهما نخلي الرسلين بعد الثانيات مراجعة. لا أقول نخلي الرسلين أخيرا مراجعة جديدة بما أن نراجع الآن الدرس القادم مراجعة كيف إلا أن إذا كانت المصلحة فالمصلحة هي التي عليها الحراسة، وأما في بيته فالحراسة عليه. لا بس يجب أن نتحفظ أكثر، يجب أن نتحفظ أكثر. سم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله: من ذاك وكل ما أتى ولم يحدد الشعر كالحرجة بالعرف الحديد، من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققا، واجعل كلفظ كل عرف منصرف فشرطها العرفي كاللفظ يرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا على قول الناظم وكل ما أتى ولم يحدد أن الأشياء تكون محددة أحيانا بإيش؟ نعم ثلاث حالات. ها نعم إن حدد الشرع فالمرض للشر كالمواريث مثلا، الزوجات لهن نصيب والأم لها نصيب والأب له نصيب محدد. طيب إذا أحالوا الشر على العرف أيضا التزمنا بالعرف، وهذا أيضا كثير، مثل ها نعم الإنفاق على الزوجة، وإن سكت عنه ولم يحدد شرعا أيضا يرجع فيه إلى العرف. قال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع، أعطنا شرحنا هذا. ما معنى قول المؤلف الناظم كالحرص؟ عبيد ما معنى كالحرص؟ ما هو الحرص؟ طيب يعني الموضع الذي تحفظ به الأشياء. طيب والصورة في المسألة يعني لو مات الإنسان أعطاك بهيمة وديعة قال خذ هذه احفظها لي إلى بعد أسبوع. نعم بالأحواش. طيب فلو أدخلها الحوش وأبقى الباب مفتوحا هل هذا حرص؟ لا شك. طيب لأن الناس لا يقول هذا حرص. رجل أودع وديعة من الذهب فجعلها على الرف في سيب المنزل، هل هذا حرص أو لا؟ لا شك بحرص. ليش؟ أحسن، لأن هذا يخالف العرف. طيب قوله فبالعرف احتدي فيه إشكال من جهة النحو، لماذا جاءت الفاء في خبر المبتدأ والفاء الرابطة إنما تكون في أدوات الشرط وهي ما معك نسخة؟
نعم
ما معك نسخة؟
لا هو قيمة كل المسألة كان تغمد بعض الشرط
وهي كل.
نعم وهي كل.
طيب كل ما والمبتدا إذا تضمن معنى الشرط من حيث العموم جاز اقتران خبره بالفاء. طيب ثم قال مالك رحمه الله من ذاك صيغات العقود ما شرحناها. من ذاك أي مما يرجع فيه العرف صيغات العقود، وإعراب من ذاك صيغات مبتدا وخبر، من ذاك خبر مقدم وصيغات مبتدا مؤخر. وصيغات جمع صيغة، والصيغة هي الجملة والكلام الذي يدل على المراد. صيغات العقود، العقود جمع عقد ويراد به عقود المعاملات كالبيع والإجارة والرهن والوقف والعارية والوديعة وغير ذلك. وقوله مطلقا يعني لا يستثنى شيء من العقود في أنه يرد فيه يرجع فيه إلى العرف، إلى العرف في كل عقد. ومن ذلك على قول الراجح عقد النكاح، فإن عقد النكاح ينعقد بأي لفظ دل عليه. المذهب يقولون لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، أنكحتك أو زوجتك، أو بلفظ أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي إذا كان تزوج أمته. وإلا فإنه لابد من عقد الإنكاح من لفظ الإنكاح أو التزوج. وتعليلهم أن هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن، ويذرون أزواجا تزويج والنكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولكن القول الراجح أنه داخل في العموم، أي أنه ينعقد بما دل عليه. ودليل هذا أولا أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زوج بغير لفظ التزويج، فقد جاء في بعض روايات البخاري في الذي زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة الواهبة نفسها أنه قال ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها، وهذا ليس لفظ التزويج، ملكتكها. وجاء أيضا في تزوجه صفية قال لها إيش؟ أعتقتك وجعلت عتقك صداقتك، فدل هذا على أنه أي النكاح ينعقد بما دل عليه. طيب إذا قال جوزتك بنتي، جوزتك قال قبلت ودخل عليها، فالمذهب أن النكاح غير صحيح، غير صحيح. وإذا جمعها فهو جماع شبهة، ويجب أن يفرق بينهما ثم يعقد من جديد. لكن على القول الذي ذكرنا يصح العقد ولا لا؟ يصح، لأن جوزتك عند العامة مثل زوجت، ما فيش كأس. طيب لو قال ملكتك بنتي على المذهب لا يصح، وعلى الصحيح يصح. لو قال أعطيتك بنتي لا، فصل المذهب أصح ما في إشكال. والقول الراجح فصل إن كان عند الخطبة، إن كان عند الخطبة فليس عقد، كان عند الخطبة يعني جاء يخطب بنتي وقال أعطيتك إياها فهذا ليس عقد عند كل الناس. أما إذا كان عند العقد وكان من المعروف عندهم أن قول ولي المرأة أعطيتك بنتي فيقول قبلت إن هذا عقد فهو عقد. طيب وقوله ونحوها أي نحو العقود مثل الفسوخ والوكالات وغيره، هذه أيضا يرجع فيها إلى العرف وليس لها شيء مقيد. فمثلا لو أن المرأة يعني مثال نأتي بأمثلة، خالع زوجته، وهو أن والخلع أن يفارقها بعوض. فقال خالعتك على 100 درهم. هذا صحيح. قال فاديتك على 100 درهم. صحيح ولا لا؟ صحيح. ليش؟ لأن هذا أيضا جاء بالقرآن، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب فارقتك على 100 درهم. صحيح. طلقتك على 100 درهم. يصح. لكن هل يكون طلاقا أو يكون فسقا؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يقول هذا طلاق على عوض، ومنهم من يقول هو فسق. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه فسق ولو كان بلفظ الطلاق، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال كل فراق يدخله العوض فهو فسق. وفائدة قولنا فسق أنه لا ينقص به عدد الطلاق، فلو قدر أن هذا آخر فراق لها، يعني قد فارقها قبل ذلك مرتين، فإن قلنا إنه طلاق بانت منه بينونة كبرى، وإذا قلنا إنه فسق بانت منه بينونة صغرى، أي أنه يتزوجها بالعقد. ولكل من القولين دليل، لكن ظاهر حديث ثابت بن قيس أن الرسول قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ظاهر هذا إذا كان محفوظا أن الخلع إذا ورد بلفظ الطلاق فهو طلاق. طيب خليتك، يقول الرجل لزوجته خليتك، اشهد يا فلان أني خليت زوجي، هل هو طلاق أو لا؟ المذهب ليس بطلاق، بل هو كناية. والقول الثاني أنه طلاق، لأن هذا صريح عند كثير من الناس، لأنه قال خليت زوجتي ليس معنى خليتها تلعب، خليتها أي فارقتها. فما دل على الفراق بأي لفظ كان فهو طلاق، بناء على هذه القاعدة أن كل شيء لم يحدده الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. وقول في قول من قد حقق، أي في قول العلماء المحققين، وأنه لا فرق بين عقد وعقد، ولا فرق بين عقد وفسق. ومنهم أي من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال إن جميع العقود تنعقد بما تعارفه الناس. طيب سبلت بيتي يكون وقفا، وقفت بيتي يكون وقفا، وعلى هذا فقسم، يعني بمعنى أننا لا نحتاج إلى أن نضرب أمثلة كثيرة ما دمنا عرفنا القاعدة نمشي عليها. ثم قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظي يلي. هذه أيضا من القواعد، العرف المضطرد كاللفظ. يكون كالشرط. مثال ذلك استأجر مني رجل بيتا، فإذا به يربط فيه الحمير والبغال والإبل، ويصعد الظأن يجعلها في المصباح. نعم. وقد استأجره مني لإيش؟ للسكن. فجئت إليه، ما هذا؟ قال أنا استأجرت البيت وملكت منافع، فلي أن أنتفع به بأي وجه من الوجوه. نقول لا، الشرط العرفي إيش؟ كالشرط اللفظ. ومن ذلك أيضا الهدايا، تهدى للإنسان وقد جرت العادة أن هذا أن مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية. إنسان مستعد للبيع للناس فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع، هل يكون هذا توكيل له في البيع؟ حميد، وقد جرت العادة أن هذا أن مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية. إنسان مستعد للبيع للناس فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع، هل يكون هذا توكيل له في البيع؟ حميد، نعم يكون توكيلا، ليش؟ لأن هذا هو العرف. طيب، إنسان دفع ثوبه إلى غسال يغسل، فلما جاء في آخر النهار ذهب إلى الغسال وأعطاه ثوبه نظيفا كالجديد، قال جزاك الله خير، بيض الله وجهك، إنك لغسال جيد، ثم صار. قال الغسال أين الأجرة؟ قال ما شرط عليه، أعطيتك إياه وقلت أصل وقلت أبرك ساعة، فأنت بركت لي وقلت أبرك ساعة وأنا الآن دعوتك، ماذا تقولون؟ هل يستحق أجرة ولا لا؟ يستحق أجرة؟ نعم يستحق أجرة، لأن هذا عرف مضطرد، وهذا الرجل قد وضع نفسه لهذا العمل، كيف لا تعطيه؟ طيب، إنسان يمشي في الطريق فوجد شخصا فأشار إليه قال أركبني، قال تفضل، ركب إلى المدينة التي أراد، لما أوصله إلى مدينته قال يلا الأجرة، قال ما شرط عليه، والمعروف جزاءه الدعاء، أدعو لك الله يبارك لك في سيارتك ويقيك من الأحداث والأخطار وما عندي غيرها، هل يعطيه أم لا؟ ينظر هنا للتفصيل، إن كان صاحب سيارة أجرة فمعلوم أنه ما عاد نفسه إلا للأجرة فإنه يلزمه أن يعطيه، لأن هذا هو العرف. أما إذا كان ممن لم يعد نفسه لذلك فليس له الحق، ولو كان يريد الأجرة فقال قبل أن يركبه لا بأس، أنا أوديه في البلد الفلاني لكن بكذا وكذا. فهذه من القواعد النافعة، أن العرف المضطرد إيش؟ كالشرط. ولهذا قال فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. مثال مثلا سأجد شخصا يعلمه القرآن فقال لا بأس كل يوم أجلس لك ساعتين، كل ساعة بمئة ريال، القرآن أو غير القرآن، على القول الراجح أنه كله جائز، تعليم يجوز فيه الأجرة حتى بالقرآن. قال طيب عين، قال الساعة الثانية ليلة، ولد أل هل يقبل منه هذا؟ ليش؟ ما جرى عرف الساعة الثانية ليلة. وكذلك لو أن الذي استأجره ليعلمه قال أنا أريد أن تأتي الساعة الثانية ليلة، قال ما جرت العادة، قال هشرت علي تقول ساعتين في اليوم، ولم تقل أول اليوم ولا آخر ولا أول الليل ولا آخر. نقول هذا مما جرى في العرف أنه لا يمكن إلا أن يكون في النهار أو في أول الليل، فالشرط العرفي يكون كالشرط اللفظي في جميع الأحوال. ناخذ أيضا، نعم، قال وشرط عقد، نقف على هذا، نعم نعم. أي حسب العرف يعني. إذا كان هذا هو العرف وإلا فلا تعق شيئا. لكن الرجل الآن معد نفسه لا لمجرد الدلالة بل للدلالة والعقل. نعم على كل حال إذا كان هذا عرف مضطردا أن دلالته على المكان كالعقل يعمل بذلك. نعم
الشيخ يتزوج أمك وجعل صداقها وجعل عقل صداقها ثم أرادت خد
ثم أرادت
خد
نعم
فقال أخلعني على أن تردي علي نفس الصدق فتبعها
تقدر لا ما تسعنا عتق
تقدر العقل
تقدر أما كم قيمتها. نعم آدم
علمنا في شرط البيع بعينا استثمارا يعني نبغى
نعم بالمبيع. طيب
إذا كان العرض مثال في بعض المواد هل يشترط
مثل
مثل
ها
يعني
إيه؟
يعني
معلومة يعني على عند الثمن مو بالمبيع. يتبع يتبع في ذلك. أين؟ لكن هذا على القول الراجح ماذا ما يصح؟ والصحيح أنه يصح ويغرم قيمة مثل
ثلاثة.
إيه قبل هو أنت الوقت.
أين؟
الوقت من زين.
نعم هذا من أهل البحرين.
طيب. الله وسلم على نبينا محمد. قال الناظم في منظومته في أصول الفقه وقواعد فقهية وشرط عقد كونه من مالك أي مالك لهذا العقد كل عقد سواء كان عقد بيع أو إجارة أو رهن أو وقف أو عارية أو وديعة جميع العقود يشترط أن تكون من مالك. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع إيش ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. فهذا يدل على الإنسان لا يتصرف بشيء ليس له ولا يملكه. ولأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بعدل إلى آخر الآية. والسياق يدل على أنه لا بد أن يكون هذا العقد بين مالكين. ولأنه لو جاز العقد من غير المالك لأدى ذلك إلى النزاع والفوضى وصار كل إنسان يريد أن يبيع ملك غيره يبيعه بدون ولاة عليه وهذا لا تقتضيه الشريعة ولا ترضاه الشريعة لما يحصل فيه من فساد القلوب وتفرق الأمة. وظاهر كلامه أنه إذا وقع من غير المالك فإنه لا صح ولو أجازه المالك لا صح ولو أجازه. وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضولي. وفيه تفصيل فإن التصرف الفضولي منه ما أذن به الشرع ومنه ما دعت إليه الضرورة ومنه ما لم يأذن به الشرع ولم تدل له الضرورة ولكن حسب ثقة الإنسان المتصرف بالمالك تصرف. فأما ما أذن به الشرع فمثل اللقطة إذا تم الحول اللقطة يتم حولها ولم يعثر على صاحبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن باستنفاقها. فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فإن على اللاقط أن يضمنها له لكن لا يضمنها على ما وجدها بل يضمنها على أدنى صفة كانت عليه عند الإذن بالإنفاق. كذلك أيضا تصرف الضول ما دعت الحاجة والضرورة إليه كإنسان وجد لقطة وكانت لو بقيت إلى الحول لفسدت، كالبطيخ والفواكه وما أشبهها، فهنا له إيش؟ له أن يتصرف، مع أنها لم تدخل في ملكه حتى الآن، لكن هذا دعت إليه الضرورة، دعت إليه الضرورة. ومنها أي ما دعت إليه الضرورة، ما لو مات إنسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله إلى البلد، فرأى الحاضرون أن يبيعوه ويحملوا ثمنه إلى البلد، فهنا تصرف من غير مالك ولا موصل إليه، لكنه إيش؟ لكنه لضرورة. والأمثلة على هذا كثيرة. الثالث، القسم الثالث، ما لم تدع الضرورة إليه ولا أذن به الشر، مثل أن يعرف رجل أن صاحب هذه السيارة يريد بيعها، فجاء إنسان ليشتريها وأعطى فيها ثمنا كثيرا يعتبر غبطة، فباعها بعض الحاضرين، باعها بعض الحاضرين بدون توكيل من مالكها ولا إذن، هذا تصرف فضولي لم يأذن به الشرع ولم إيش؟ ولم تدع الحاجة إليه، لكنه غبطة مصلحة لصاحب السلعة. فهل نقول بصحة هذا البيع لأنه مصلحة لصاحب السلعة، أو نقول لا يصح البيع لأن البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعا؟ نقول ظاهر كلام الناظم إيش؟ الثاني، أن البيع لا يصح، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ولكن الصحيح أنه إذا أذن المالك فإنه يكون نافذا وصحيحا، وذلك لأن منع الإنسان من بيع ما لا يملك لحق من؟ لحق المالك، فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه. وربما يدل على هذا حديث أبي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة، وجاء الشيطان يأخذ منها، فأعطاه أبو هريرة بدون إذن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز، وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الأثر بالقياس ودل عليه النظر بالتعليل. طيب، وهل يدخل في هذا عقد النكاح؟ بمعنى أن رجلا كان يعلم أن صاحبه يطلب امرأة يتزوجها وأنه يخطب من الناس، فاتفق أن جلس مع شخص وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يخطب من الناس، وقال لا بأس أنا أزوجها إياه، فخاف أن ينقلب وأن يرجع عن وعده، فقال إذن نعقد الآن، فعقد عقدا تام الشروط. ثم إن الذي كان يخطب علم بذلك وأجاز العقد، هل يصح أو لا يصح؟ نعم على كلام الناظم لا يصح، لأنه لا ليس له ولاية ولا وكالة. والقول الصحيح أنه يصح، أنه يصح إذا أذن وأجال، لأن ذلك عقد كغيره من العقود. وربما يكون هذا الذي يطلب المرأة يخطب ولا يجاب، ربما يعطيه ليش جائزة أن حصل له امرأة بدون كلفة وبدون مشقة. على كل حال، إذن نقول هذه القاعدة، كل عقد لابد أن يكون مالك، يستثنى منها إيش؟ التصرف الفضولي إذا كان إيش للضرورة، إيش بعد؟ أو أذن به الشرع، أو أذن به من عقد له، على قول الصحيح. طيب، يقول: وكل ذي ولاية كالمالك. هذه إذا القاعدة الثانية، كل من له ولاية بالوضع أو بالشرع فإنه كالمالك. وتحت هذا ثلاثة أنواع: الأول من ولايته ثابتة بالشرع، من ولايته ثابتة بالشرع كالحاكم يعني القاضي، فإن الحاكم له ولاية عامة أثبت له من الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا تصرفه صحيح وولايته ثابتة بأصل الشرع. ومن ذلك أيضا ولي اليتيم، فإن ولايته ثابتة بإيش؟ بأصل الشرع. الثاني من ولايته ثابتة بالشرع، وهو ثلاثة أنواع: وكيل ووصي وناظر. وكيل ووصي وناظر. فالوكيل من أذن له بالتصرف في الحياة، والوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت، والناظر من أذن له بالتصرف في الأوقاف. أنتم معنا؟ طيب، مثال الوكيل: أن تقول لشخص: يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا، هذا وكيل. مثال الناظر: أن يقول قائل: إني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم، والناظر عليه فلان. أو يقول الوكيل فلان، يقول الناظر، لأن من أذن له بالتصرف في الوقف يسمى ناظرا. والوصي مثل أن يوصي الإنسان بثلث ماله في أعمال البر إلى فلان بفلان، فهذا الذي يتصرف يسمى إيش؟ وصيا، لأنه أذن له بالتصرف بعد الموت. وبهذا نعرف تسامح بعض الكتاب الذين يكتبون الوصايا، تجد يقول: أوصى فلان بكذا وكذا وكذا، والوكيل فلان. وهذا غلط وتساهل، بل نقول الصواب إيش؟ والوصي. فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الوكيل والوصي؟ قلنا: نعم، الإنسان إذا وكل فمات الموكل انفسخت الوكالة، تنفسخ طبعا. فلو قلت لشخص: وكلتك في بيع بيتي، ثم مات الموكل قبل أن يباع البيت، فإن الوكالة تنفسخ، لأن ملك هذا البيت انتقل إلى من؟ إلى الورثة. والورثة قد لا يرضون بهذا الوكيل. لكن الوصية إذا قلت أوصيت إلى فلان بكذا وكذا فإنها لا تطلب بالموت، لأنه من المعروف أن الوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت. فصار الآن المتصرفون مالك ولي من قبل الشرع، والولي من قبل الشرع ذكرنا أنه نوعان: الحاكم الشرعي وولي اليتيم. والثالث من له التصرف بإذن المال، وهم ثلاثة أنواع: وكيل ووصي والثالث ناظر. هؤلاء كلهم يقومون مقام المالك، يقومون مقام المالك. ولهذا يعبر بعض العلماء في البيع يقول: الشرف أن يكون البائع مالك للشيء أو له عليه ولاية. ثم يكون ما فصلنا، يقول: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه أيضا قاعدة مهمة: كل من لا يعتبر رضاه فإنه لا يعتبر علمه. ويأتي إن شاء الله تفصيل هذه القاعدة لأن الوقت انتهى. نعم نعم نعم. إيه لكن ترى هذا في الجهالة اليسيرة، أما الجهالة الكبيرة فإنها سوف تفضي إلى النزاع في الأصل ما لم يحصل تراض بعد ذلك. إذا أجازه من عقد له إذا علم. إيه؟ لا أنا معافظ، لا الإجازة غير العقد. يقول أنا موافق ولا يحتاج يجيب شهود على موافقته أو يأتي مأذون الشرعي يقول عقد له. حجاج يقول لا. نعم لكن شاء الله مرة ثانية لأن أسئلة يقضي قيدها.
مع ادعاء صحة لا تجدي صحة لا تجدي
مع
ادعاء صحة لا تجدي وكل ما ينكره الحس منع فما عدا عواه وغيره اسمع بينة الزم لكل مدعي ومنكرا الزم يمينا تطعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق أن كل عقد لا بد أن يكون من مالك، فما هو الدليل عبد الله؟ لا تبع ما ليس عندك. طيب، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، هل من له ولاية كالمالك؟ نعم. كالمالك، ما هو الدليل؟
قول
في النكاح: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك أيضا: لا تصرف أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك الوكالة: وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن جعد أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى بالدينار أضحيتين وباع واحدة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار، فقال: اللهم بارك له في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب. بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تصرف لكنه بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. والشواهد على هذا كثيرة. أرباب الولاية ذكرنا أنهم أنواع لا قبل. أن يكون وليا من قبل الشرع مثل لا الذي له الولاية من قبل الشرع كالقاضي وولي اليتيم أيضا لأن ولي اليتيم من قبل الشرع. الذي له ولاية من قبل الأب نعم الولي من قبل الشرع ايش ما في الا ثلاثه. طيب من هو الوكيل؟ خالد.
الوكيل هو الذي يؤذن تصرف حياه الموت.
نعم. طيب مثاله
مثال يوكل شخص من الناس فاقر في شراء مثلا سياره.
طيب صحيح. وكذلك وكالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الجعد. طيب الوصي من بعد الموت. أحسن. مثاله
يوصى رجل لآخر بعد قصر في سلس ماله بعد الموت فبعد الموت
أوصيت إلى فلان أن يتصدق بثلث ماله بعد موته. نعم. وهذا يسمى وصي. ثالث نعم الناظر وهو القائم على الوقت. مثاله
ثم قال القائم عليه والناظر
فلان. اي صح. اوقف الانسان الاقارب وقال الناظر عليه فلان كما فعل عمر حين اوقف نصيبه من خيبر بمشورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الناظر حفصة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدها ذو الرأي من أهلها أي من آل عمر. فهنا أقام عمر رضي الله عنه حفصة مقامه في النظر على وقته. ثم قال المؤلف وفقه الله وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. هذا أيضا من القواعد الفقهية المفيدة. كل من لا يشترط رضاه بأي تصرف فإنه لا يشترط علمه سواء علم أو لم يعلم. مثال ذلك المبرأ. المبرأ يعني الرجل الذي عليه دين فقال له الطالب أبرأتك من دينك أبرأتك من دينك. هنا يبرأ المطلوب من هذا الدين سواء رضي أم لم يرضى طيب ولو وهبه شيئا هل يدخل في ملكه سواء رضي أم لم يرضى؟ لا، لأن الهبة عين قائمة بنفسها فلا بد من قبولها إذا وهبت إلى شخص. أما الإبراء فهو رفع وصف في ذمة. الإبراء رفع وصف في ذمة. كيف؟ الغريم مدين لي، غريمي مدين لي، هذا الغر وصف في ذمتي، وصف في ذمتي، فإذا أبرأته من الدين برئ سواء رضي أم لم يرضى لأنني أسقطت دينه ورفعت الوصف الذي في ذمته وهو أنه غريب. عرفتم؟ طيب ومثاله ونظيره نظيره لو كان إنسان يطلبني برا 100 صاع بر وسط، فأتيت إليه 100 صاع بر جيد وقال لا أقبل الجيد، أنا أريد وسطا، يلزمه أن يقبل الجيد، يلزمه أن يقبل الجيد. لماذا؟ لأنني أعطيته نصيبه موصوفا بالصفر، فلم أعطيه عينا حتى أقول لا بد من قبولها، بل إنما أعطيته صفة في الواقع فيلزمه القبول. هذا من جهة التعليل الظاهر. من جهة أخرى نقول إنه لا يمكن أن يرد الطيب بدل عن الوسط إلا لسفاهته، وتصرف السفيه غير مقبول. هذا هو تقرير هذه المسألة. إذن هبة الأوصاف لا يشترط فيها الرضا، إزالة الأوصاف وهي الإبراء لا يشترط فيها الرضا. هذه قاعدة المذهب. هل يشترط علم المبرأ؟ بمعنى أنني لو قلت لجماعة حولي اشهدوا أني أبرأت فلانا من ديني الذي عليه، وراحت الأمور، امتدت الأيام وجاءت الشهور والأعوام، ثم أتى المطلوب بالمال فقال له الطالب قد أبرأتك قبل 10 سنين. قال ما علمت. هل يصح الإبراء؟ يصح. لماذا؟ لأن رضا المبرأ ليس بشرط، حتى سواء علم ولا ما علم سيرتفع الدين عن ذمته. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. طيب، امرأة طلقها زوجها ومضى على طلاقه 3 أشهر، كانت تحيض الزوجة في كل شهر، كم أتى عليها؟ 3 حيض. هل تنتهي عدتها وهي لم تعلم؟ ترى لم تعلم، لا هي ولا أهلها ولا أهل إلا الشهود فقط تنتهي. لماذا؟ ابنها على القاعدة، لأن رضاها ليس معتبرا فعلمها ليس بمعتبر. واضح؟ إذن القاعدة كل من رضاه غير معتبر فإن علمه لا يعتبر. نعم، وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. طيب، عكس هذه القاعدة، من رضاه معتبر هل يشترط علمه؟ معلوم، لأنه لا يمكن أن يطلب مجهول. فكل من رضاه معتبر فعلمه معتبر، علمه معتبر، إلا أن ينيب غيره منابه، إلا أن ينيب غيره منابه فإنه لا يشترط علمه. مثل لو وكلت إنسان يشتري لي سيارة، يشتري لي أغراضا، وأنا لم أعلم بهذه الأغراض فلا بأس، لأني أقمت هذا الرجل مقام. قال وكل دعوى لفساد العقد، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجد. هذه من القواعد المفيدة أيضا، وهو أنه إذا تنازع المتعاقدان وادعى أحدهما أن العقد غير صحيح لكونه لم يعلم به، أو لكونه بيع في وقت لا يحل فيه البيع كالبيع بعد نداء الجمعة الثانية أو ما أشبه ذلك، المهم ادعى فساده والآخر ادعى صحته، فما هو الأصل؟ الأصل الصحة، ودعوى الفساد خارج عن الأصل، فنقول للذي ادعى الفساد هذا الدليل هات البينة. إذا أتى بالبينة عملنا بها، وإن لم يأتي بالبينة فنرجع إلى أنه نرجع إلى اليمين، إلى اليمين كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثال ذلك: باع رجل على آخر سيارة 30,000، وبعد يوم أو يومين أتى البائع وقال إن البيع لم يصح لأن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثانية، وقال المشتري: لا، العقد وقع في غير هذا الوقت والعقد صحيح، فمن القول قوله؟ إذا نكتب القواعد ونحفظ القواعد وتروح بعد. من الذي دعا الفساد؟ البائع. والذي دعا الصحة؟ المشتري. نقول للبائع: هات بينة أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثانية. إذا قال ما عندي بينة، نقول المشتري يحلف ويحكم له بالبيع. طيب، تبايع رجلان فادعى البائع أنه باع قبل أن يبلغ، فالبيع صحيح ولا صحيح؟ لا صحيح، لأن من لم يبلغ لا بد من إذن الولي. ادعى ذلك، فقال المشتري: أبل، البيع بعد البلوغ. فمن القول قوله؟ قول المشتري بناء على هذه القاعدة، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يأتي ما يدل على فسادها. لكن هذه المسألة قال بعض أهل العلم إن القول قول البائع، لأن هذا الأصل عولغ بأصل آخر أقوى منه، وهو أن الأصل عدم البلوغ. الأصل عدم البلوغ، فيحلف البائع في هذه السورة أنه باع قبل أن يبلغ ويتبين بطلان العقد، وهذا لا يناقض القاعدة المذكورة في الأصل، لأنه عولد بأصل أقوى منه، بأصل أقوى منه. طيب، وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجب. طيب، مثل أيضا لو أن إنسان باع بيته ثم ادعى البائع أنه مرهون، وإذا كان مرهونا لم يصح البيع، لأن المرهون مشغول بحق المرتهن والمشغول لا يشغل، فادعى أنه مرهون ليفسد بذلك العقد، فدعوة هذا غير مقبول، هذه دعوة غير مقبولة، لأن الأصل الصحة، الأصل الصحة، ودعوة أنه مرهون غير مقبولة. فإن أتى بشاهد أو بشاهدين، يعني أتى ببينة تشهد بأن هذا البيت حين العقد كان مرهونا لفلان، فما الحكم؟ يقبل، لأن نحن نقول لا تقبل الدعوة، ولم نقل لا تسمع الدعوة، هناك فرق بين نفي القبول ونفي السماع. طيب، يقول: وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. هذا له صلة بالبيت الذي قبله، كل ما ينكره الحس فامنع سماع الدعوة فيه إطلاقا. ومعنى سماع الدعوة أن القاضي لا ينظر في القضية ويصرف المتداعيين ولا يسلم. نعم، لأنه يكذبه إيش؟ يكذبه الحس. فلو ادعى مدع أن هذا الطفل من الضأن، أن هذا الطفل من الضأن من شاف، من شاف، والشاف حامل الآن، والطفل قد ولد له 4 أيام أو 5 أيام، يقبل أو لا؟ يسمع أو لا يسمع؟ لا يسمع، لأن الحس يكذبه. الحامل ما يمكن تحمل وتضع طفلا غير توأمين. كذلك أيضا ادعى شخص بأن هذا الولد الرقيق ابن لأمته، ابن لأمته، والأمة عمرها 15 سنة، وهذا المدعى عمره 10 سنوات. ثانيا السؤال هذا، طيب هل تسمع دعوة؟
لا.
لماذا يا ابن عمر؟ لماذا؟ كيف يكذب؟ كيف يكذب؟ أي هذا، هذا اللي أريد. يقول إنه سارح. طيب 5 4 نعم، وأتت به ولا 5 سنوات، وهذا يكذب الحس. إذن كل شيء يكذبه الحس لا نقول لا تقبل الدعوة فيه، بل نقول لا تسمع. والفرق بين نفي السماع ونفي القبول أن نفي السماع يقول القاضي للمتداعيين انصرفا لا أسمع دعواكم، أما نفي القبول فمعناه أن القاضي يسمع الدعوة ويجلس ويسمع من الخصمين، ثم هل عاد يقبل دعوة أحدهم على الآخر أو لا، والفرق بينهما ظاهر وآخر. نعم انتهى الوقت، انتهى يعني. وكما قلت لكم سابقا وأقوله لاحقا، العلم بالقواعد، إذا أردت تكون عالم عليك في القواعد. نعم. ها؟ إيه أنا فيه؟ هذا لا الفية فيه. لا لا.
ما قواعد؟
ما قررنا يا جماعة؟ ها؟
قررنا. حزمت الألفية حتى تنتهي القواعد.
نعم. ها؟ ما معنى قول الناظم وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ في علمه لا يعتبر؟ نعم، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وقولك كمبرأ ايش معناه؟ يعني لو كان الإنسان دين على آخر فأبرأه من دينه فإنه لا يشترط الرضا كذا، أو إن يقول فإنه لا يشترط علمه لأنه لا يشترط الرضا، لأنه لا يشترط الرضا. طيب رجل طلق زوجته، طلق زوجته ولم تعلم بالطلاق إلا بعد مضي 3 أيام، فهل يقع الطلاق؟
نعم يقع الطلاق وانقضت
الطلاق. لا لم تعلم،
ولو لم تعلم لأنها لا تعتبر رضاعة في الطلاق.
نعم
الطلاق لا تعتبر رضاعة.
إيه الطلاق لا يعتبر رضاعة. طيب رجل باع ملك غيره دون أن يعلم غيره، ليش؟ ليس من مالك ولا قائم مقام مالك. ويمكن أن يطبق على هذا القاعدة أن رضا أن الرضا بالبيع شرط فيشترط فيه العلم.